الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية الثالثة من سورة النساء. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا أي تعدلوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني ألا تعدلوا في اليتامى. ما المقصود بالآية الكريمة؟ قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة، يعني كان أحدكم يربي يتيمة، إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة يعني كان أحدكم يربي طفلة يتيمة، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. فإذن هذا هو معنى الآية الكريمة وسبب نزولها، يفسرها ويوضح هذا المعنى. إذن هذه الآية الكريمة خطاب من الله سبحانه وتعالى لأولياء الشابات اليتيمات، إذا كان الإنسان يربي طفلة يتيمة سواء كانت هذه اليتيمة من قرابته أو من غير قرابته، فإنسان يعني أخذ طفلة يتيمة ورباها حتى صارت في سن الزواج، ثم رغب هذا الذي ربى اليتيمة رغب أن يتزوجها، لأن هذه اليتيمة لا تبني في الإسلام، تبني نهي عنها في الإسلام. الإنسان إذا ربى طفلة يتيمة ثم وصلت إلى سن الزواج يمكنه أن يتزوجها، لا يكون أبا لها إلا إذا حصل يعني رضاع، إذا كانت مثلا يعني وقت أن أخذها ليربيها كانت مثلا أقل من سنتين وزوجته أرضعتها، في هذه الحالة فقط سيكون أبا لها من الرضاعة. لكن فيما عدا ذلك إذا لم يكن يعني إذا لم تكن زوجته أرضعتها ولا كان بين وبينها يعني قرابة تمنع الزواج، يعني لم تكن هذه اليتيمة بنت أخيه ولا بنت أخته ولا كذا، ولا يعني ليس بينه وبينها قرابة تمنع الزواج، وإنما فقط هي مجرد يتيمة رباها وبلغت سن الزواج فيباح له أن يتزوجها. لكن هنا يعني يقول الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان أحدكم يربي طفلة يتيمة وبلغت سن الزواج وأراد أن يتزوجها وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، يعني في هذه الحالة لو أراد أن يتزوجها فهو في الحقيقة هو كأنه هو وليها وهو في نفس الوقت الذي يريد أن يتزوجها، هذا مظنة لعدم إعطائها المهر الذي جرت العادة أن تأخذه مثيلاتها. ففي هذه الحالة يرشد الله سبحانه وتعالى من كان كذلك أن يعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير، ليتزوج غيرها باثنتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات ولم يضيق الله تعالى عليه، يعني ليترك هذه اليتيمة وليتزوج غيرها من النساء. طيب، هنا سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، يعني ربى طفلة يتيمة وبلغت سن الزواج فتزوجها، وكان لها عزق، وكان لها عزق يعني كان لها إيه؟ نخلة، يعني كانت هذه اليتيمة لما توفي أبوها، هذه اليتيمة لما توفي أبوها كان ترك لها يعني ميراثا إيه؟ نخلة مثمرة، وكان يمسكها عليه، يعني كان يعني تزوج بهذه اليتيمة من أجل هذه النخلة التي هي لها، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني هذه اليتيمة كان لها نخلة وهو كان يربي هذه اليتيمة، وبعدين لما وصلت سن الزواج تزوجها من أجل إيه؟ أن ينتفع بنخلتها، لأنه إذا زوجها لغيره ستذهب هي إيه بنخلتها لشخص آخر وكذا، فهو يريد أن يستفيد من نخلتها كما كان يستفيد قبل الزواج، فتزوجها لهذا السبب، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما كان له رغبة في الزواج بها إلا من أجل هذه النخلة. فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نزلت الآية الكريمة، يعني إذا يعني خاف أحدكم ألا يعدل مع يتيمته التي رباها ويريد أن يتزوجها فليتزوج بغيرها من النساء وليتركها تتزوج بغيره. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنه، عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء، عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء، فيسأل خالته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قالت: يا ابن أختي، عائشة رضي الله عنها تفسر الآية لابن أختها، فتقول: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، يعني هي يكون عندها مال وهو إيه يشاركها في هذا المال وينتفع بهذا المال لأنه هو الذي يربيها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، يريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، يتزوجها من أجل أن ينتفع بمالها ومن أجل أن لا يعطيها إيه صداقا كما كان سيعطي امرأة أخرى لو تزوجها، يعني لو راح يتزوج امرأة غريبة كان حيدفع صداق مثلا إيه 10,000 دولار ولا أكثر ولا كذا، فلما يتزوج هذه اليتيمة التي رباها سيتزوجها إيه مجانا ولا يعطيها 100 دولار ولا 10 دولار وكذا وتزوجها، ولا يعطيها الصداق الذي يعني جرت العادة أن يدفع لمثيلتها. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، تقول عائشة رضي الله عنها: فنهوا يعني الذين يربون شابات يعني يتيمات وبلغن سن الزواج، نهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. نهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، يعني إلا أن يعدلوا معهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يعني لو صداق مثلا الشابة التي في مثل سنها وفي مثل يعني ظروفها، لو صداقها مثلا يتراوح بين مثلا 10,000 و15,000 مثلا، فيبلغوا أعلى سنتهن، يعني شوف أعلى صداق يعني يعطى لمثيلاتهن ويعطوهن ذلك. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، يعني لا تتزوج هذه اليتيمة التي ربيتها وتزوج بغيرها من النساء. طيب، وقوله تعالى، نأتي إلى قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم سنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، يعني أباح الله سبحانه وتعالى الزواج يعني إلى أربع من النسوة، يمكن أن تتزوج بواحدة أو بسنتين أو بثلاث أو بأربع، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهنا أيضا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني هنا مثنى وثلاثة ورباع جاءت في سورة أخرى، يعني جاعل الملائكة رسلا، في سورة فاطر جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أي خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة وجعل يعني منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة أجنحة، ومنهم من له أربعة أجنحة. فإذا هنا مثنى وثلاثة ورباع يعني إما هذا وإما هذا وإما هذا، ليس المقصود اثنين وثلاثة وأربعة، وإما هذا وإما هذا وإما هذا. فهذا يعني يبين أن قوله تعالى هنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني المقصود إما أن تتزوج باثنتين وإما بثلاث وإما بأربع وإما بأربع. فلهذا يعني كما بين ابن كثير رحمه الله أن بعض الشيعة يفسرون هذه الآية يقولون إيه مثنى وثلاثة ورباع، يعني تزوج اثنين وثلاثة وأربعة يبقى كام وتسعة، فالآية تبيح الزواج بتسعة، فهذا يعني كلام باطل ليس صحيح. مقصود مثنى وثلاثة ورباع، القرآن يفسر بعضه بعضا كما جاء في يعني في سورة فاطر، يعني في الحديث عن الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، يعني إما اثنتين وإما ثلاثة وإما أربعة. هذا طيب هنا قال يعني ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربعة. يعني هنا طبعا فرق بين يعني في آية الملائكة مثنى وثلاثة ورباع، هنا الآية لا تمنع أن من الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحة، لورود أدلة تدل على هذا أن هناك من الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحة، لكن هذا الغالب أن الملائكة إما لهم جناحان أو ثلاثة أو أربعة، لكن بعض الملائكة لهم أكثر كجبريل عليه السلام له 600 جناح، يعني جاءت حديث صحيحة أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، فهذا يعني استثناء. لكن في بالنسبة للزواج مثنى وثلاثة ورباع ليس هناك دليل يدل على جواز زواج الرجل بأكثر من أربعة. قال بخلاف قصر الرجال على أربع، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور العلماء، يعني جمهور العلماء هو كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا هذه الآية هي الدليل على عدم جواز الزيادة على أربع من النساء، يعني اعتبروا نفس هذه الآية دليل على أن الرجل لا يباح له أن يتزوج بأكثر من أربع من النساء. لماذا؟ قالوا لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قالوا إن هذا مقام امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده أنه أباح لهم أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقال ابن عباس يعني وغيره لو كان يعني يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من هذا، فالعادة في الامتنان أن يذكر يعني أكبر النعم، أن تذكر أكبر النعم، ويذكر يعني أقصى حد يعني امتد إليه هذا الامتنان. فلما يعني اقتصرت الآية على ذكر الأربع دل هذا على أن الأربع هي الغاية، وأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة. طيب قال وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله، قال وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول الاستثناء الوحيد في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، له خصوصية أباح الله تعالى له أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة، وما عدا ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يباح الزواج بأكثر من أربع نسوة. قال هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، برضو بعض الشيعة وبعض أهل البدع وكذا قالوا يجوز الجمع بين أي عدد من النساء بدون حصر، وطبعا هذا كلام باطل مخالف يعني لما استقر عليه إجماع علماء المسلمين. قال وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع، بعض أهل البدع وكذا يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4، يعني لماذا الخصوصية ولماذا لا تكون الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فطبعا الجواب أن الزواج بأكثر من 4 هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآيات سورة الأحزاب يعني واضحة في أن الله سبحانه وتعالى أباح هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يعني أباح الله تعالى له أزواجا. قال الله تعالى أيضا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم لكي لا يكون عليك حرج، يعني الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما خاصة في الزواج، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام ليست لبقية الأمة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتزوج بأكثر من اللائي كنا في عصمته صلى الله عليه وسلم وقت نزول الآيات الكريمة. قال الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصمته يعني وقت نزول هذه الآية إما 9 نسوة وإما 11 كما سيأتي. وقال له ربه سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أحكام خاصة في الزواج صلى الله عليه وسلم. قال بالنسبة لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من 4 نسوة، قال إما 9 كما ثبت في الصحيح وإما 11 كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، في بعض ألفاظ البخاري يعني جاء في بعض ألفاظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنس رضي الله عنه وله يومئذ 11 امرأة، وفي يعني حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين أكثر من 9 نسوة في وقت واحد. فقالوا يعني في التوفيق بين الروايتين يعني القول الذي عليه الجمهور وكذا، قالوا الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 11 امرأة يقصدون الزوجات والإماء، الزوجات والإماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان معه 9 زوجات ومعه مارية وريحانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم له جاريتان هما مارية وريحانة، وريحانة رضي الله عنها اختلف فيها أيضا، بعضهم يعدها زوجة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، بعضهم يقول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشرها بملك اليمين. هذا سبب الاختلاف في عد الزوجة. قال وقد روينا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ب15 امرأة، تزوج ب15 امرأة يعني عقد عليهن، ودخل منهن ب13، النبي صلى الله عليه وسلم دخل ب13 امرأة واجتمع عنده 11 ومات عن 9، يعني أكثر فترة كان فيها زوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم كنا 11، ولكنه صلى الله عليه وسلم مات عن 9، يعني وقت وفاته صلى الله عليه وسلم كنا 9 زوجات. قال وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أرضه، يعني هذه الخصوصية للمصطفى صلى الله عليه وسلم أباح الله تعالى له الزواج بأكثر من 4 لحكم عظيمة. طيب طبعا ما الحكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 من النساء؟ طبعا كما تعلمون أعداء الإسلام يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني غرضه من الزواج يعني الشهوة والرغبة في معاشرة النساء وكذا، فلهذا استكثر من الزوجات وكذا، وهذا يعني طعن منهم كلام باطل من وجوه عديدة، يعني بطلانه واضح من وجوه عديدة، منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما كان بمكة صلى الله عليه وسلم في يعني عنفوان الشباب يعني فترة الشباب وكذا، لما كان سنه صلى الله عليه وسلم 25 سنة، العادة لو أن كلامه صحيحا من غرض النبي صلى الله عليه وسلم الاستكثار من النساء والرغبة في معاشرة النساء وكذا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة لا اختار مثلا في هذه السن يعني عدة زوجات من الشابات الأبكار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت تزوج بامرأة سيئة أكبر منه بخمس عشرة سنة، وهي خديجة رضي الله عنها. يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة ولها من العمر 40 سنة، وتزوجها صلى الله عليه وسلم لمكارم أخلاقها ويعني لفضلها وشرفها وكذا، ويعني وكانت يعني أكبر منه، واستمرت يعني في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها حتى مات. ولما ماتت يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بأخريات كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل حتى بلغ 50 سنة وليس في عصمته إلا زوجة واحدة وهي خديجة التي كانت يعني أكبر منه ب15 سنة، كان عمرها 40 وظلت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم نحو يمكن 13 سنة أخرى أو كذا يعني، ومع ذلك لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى مات. وثانيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته إلى الإسلام لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام جاءه مشرك قريش وعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم يعني أرادوا أن يساوموه ليترك دعوته صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يعني إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه، قال لو كنت تريد ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما نشاء، وإن كنت تريد نساء يعني زوجناك من بناتنا ما تشاء، لو كنت تريد يعني نساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. وكان العرب في الجاهلية في ذلك الوقت ليس عندهم حد معين للزواج، يعني العرف في ذلك الوقت أن الرجل يمكن أن يتزوج ولو 20 امرأة 50 امرأة لا أحد يمنعه من هذا. فلو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون يعني غرضه الاستكثار من النساء للشهوة وكذا، وكان رجلا شهوانيا يعني كما يصورون النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، لا اغتنم يعني هذه الفرصة وانتهزها وكذا، وقال لهم خلاص طيب أنا أريد النساء وزودوني 20 امرأة وكذا وخيروه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وقال يعني لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، أو يعني في روايات أخرى يعني في عدة روايات يعني لهذا الأثر يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه يستحيل أن يترك دينه أو يتنازل عنه لأي شيء، فهذا يعني أيضا يكذب دعواه. وأيضا جواب آخر وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة كان الزنا في ذلك الوقت مباحا في مكة، المشركون يعني كان الزنا عندهم أمرا يعني متعارفا عليه، كان هناك عدة أنواع من الزنا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها حكت يعني عن أوضاع الجاهلية، كان هناك أصحاب الرايات صاحبات الرايات والعياذ بالله تعالى، بعض النساء الزواني ينصبن رايات يعني معينة وكذا فوق بيوتهن، والذي يريد أن يزني يذهب إلى بيوت صاحبات الرايات هذه ويزني بها، وكان هناك نكاح الاستبضاع مثلا اللي هي المرأة مثلا من أسرة يعني غير شريفة أو ليس لها يعني شهرة في النسب وكذا، العرب كان عندهم طبقية يعني كل يعني لهم يعني بطون وقبائل وكذا وبعضها أشرف من بعض وكذا، فكانت المرأة إذا أرادت أن يعني تأتي بولد يعني نجيب يكون له يعني صفات الأشراف والكبراء وكذا، كانت زوجها يرسلها والعياذ بالله تعالى لواحد يعني من الأشراف وكذا ليزني بها وحتى تحمل منه، وبعدين تجيب ولد وينسب لزوجها يعني ينسب لزوجها حتى يعني يخليها تروح تزني بواحد من الأشراف ولا كذا وتأتيه بأولاد وكذا. وكان هناك يعني عدة طرق، وكان هناك أيضا طريقة أخرى أن كان أحيانا كل مجموعة من الرجال يكون لهم امرأة بغي وكذا يعاشرونها، مثلا يكون 10 من الرجال ويتناوبون على امرأة بغي وكذا يزنون بها، وبعدين إذا هذه المرأة أتت بولد فتجمعهم وتختار هي أي واحد منهم وتقول هو ولدك يا فلان وتكسبه لأي واحد منهم وخلاص يصبح يعني يتورط فيه ويصبح ولده وهكذا. فكان هناك يعني كما قالت عائشة كان النكاح في الجاهلية على أنحاء، عديدة. فكان هناك يعني إمكانية الزنا في الجاهلية كانت يعني أسهل ما يكون، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقترف هذه الفاحشة قط صلى الله عليه وسلم، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعون يعني له غرض في غرضه يعني الأساسي من النكاح وكذا الشهوة وكذا، لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل أهل الجاهلية، وما كان أحد يلوم، كان كل الأشراف والزعماء وكذا يفعلون هذه الأشياء وما كان أحد يلومهم على هذا، ومع هذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وجواب آخر وهو مسألة برضو الإماء وملك اليمين، كان أيضا سواء في الجاهلية أو في الإسلام مسموح للإنسان أن يمتلك من ملك اليمين ما يشاء، أن يكون له إماء يعني يعاشرهن بملك اليمين، وهذا لا يحدد بعدد لا في الجاهلية ولا في الإسلام. حتى في الإسلام يمكن للإنسان أن يكون له جواري يعني مملوكات أي عدد كان، وكان بعض الخلفاء العباسيين مثل الخليفة المتوكل أو كذا كان له 3000 أمة، يعني كان له 3000 أمة، قالوا وطئهن جميعا يعني على مدار عمره، يعني على مدار عمره يعني كل سنة يعني يطأ يعني مئات من الإماء وكذا. فهذا الأمر طبعا هذا كان بسبب كثرة الفتوحات في أيام العباسيين وكذا، كان يفتحون فتوحات عظيمة وكذا ويغنمون وكذا، والخليفة كان يكون له نصيب يعني من هذه الإماء. فالمقصود أن عدد الإماء ليس له حد يعني معين لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو مما أباحه الله تعالى. وكذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة شبابه وكذا أنه مثلا تملك يعني إماء كثيرات ولا كذا. فإذا يعني هذه كلها تبين أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكم عظيم. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما صار له الملك وصارت له الدولة والرياسة وفي المدينة صلى الله عليه وسلم وكذا، وكان عمر صلى الله عليه وسلم يعني قد بلغ 50، بدأ يتزوج صلى الله عليه وسلم، بدأ يجمع بين النساء لما يعني جاوز 50 صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الوقت لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كنا كلهن سيدات ما عدا عائشة رضي الله عنها، الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات كنا سيدات وبعضهن كنا كبيرات السن، وكل واحدة لها يعني قصة في سبب زواجه بها صلى الله عليه وسلم، بعضهم إكراما لها لسبقها إلى الإسلام وسبقها إلى الهجرة إلى الحبشة، يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني هاجرت إلى الحبشة وبعدين زوجها تنصر والعياذ بالله تعالى وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني تثبيتا لها على الإسلام. ومنهن التي يعني كانت من السابقات إلى الإسلام وزوجها استشهد في بعض المعارك فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لها ولزوجها وكذا، وبعضهن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم لتوثيق يعني الرابطة بينه وبين أصحابه المقربين، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر وبنت عمر، وزوج بنت يعني بنتيه لعثمان واحدة وراء الأخرى، وزوج بنته لعلي رضي الله عنه. خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة وأصحابه المقربون النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاهرهم وهكذا. فالمقصود أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني حكم عظيمة، ومن ضمن هذه الحكم من ضمن الحكم من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يكون في بيوتهن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم مكارم أخلاقه، ويبلغنا عنه ما أنزل الله تعالى عليه من القرآن والحكمة. فيعني لو كانت زوجة واحدة، لو كانت زوجة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم لأمكن لأعداء الإسلام أن يطعنوا فيها ويقول مثلا هذه الزوجة لو أنها تثني على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر عنه الخير في بيته وتذكر اجتهاده في العبادة وكذا، ربما يطعن فيها أعداء الإسلام ويقولون أنها كانت إيه متواطئة معه ويعني وتكذب يعني فيما تدعيه على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن عندما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات عديدات من قبائل شتى، وبعضهن من كان أبوها صديقا له وبعضهن من كان أبوها عدوا له، مثل صفية بنت حيي كان أبوها حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا, وهي امرأة مؤمنة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلما يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددهن كبير ويعني من قبائل شتى ولهن أوضاع يعني وأحوال شتى وكلهن مجمعات على الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومتفقات فيما ينقلن عنه صلى الله عليه وسلم مما يكون في بيته من اجتهاد في العبادة ومن مكارم الأخلاق وكذا, فهذا فيه يعني حجة في إظهار الدين وإعلاء كلمته. كذلك أيضا يقال أيضا لأعداء الإسلام إن ما يطعنون به على النبي صلى الله عليه وسلم من تعدد الزوجات وكذا هو موجود في شرائع جميع الأنبياء السابقين في كتبهم, يعني رغم ما دخل فيها من تحريف وكذا فيها أن يعني أن إبراهيم عليه السلام كان له يعني كان يعاشر امرأتين, إحداهن زوجة والأخرى ملك يمين, لكن كان يعاشر أكثر من امرأة, كان له سارة وله ملك اليمين يعني هاجر, وكذلك يعني يعقوب عليه السلام أيضا كان له أكثر من زوجة وهذا مذكور. نعم له زوجة وملك يمين يعني سارة وهاجر. نعم اثنتين غير هاجر يعني الله أعلم يعني بهاجر يصبحنا ثلاثة. نعم في التوراة أن إبراهيم عليه السلام كان له زوجتان غير هاجر. نعم جزاكم الله خيرا. يعني إذن يعني هذا عن إبراهيم عليه السلام, وكذلك يعني يعقوب عليه السلام كان له أربع زوجات وهذا مذكور أيضا في كتابه. يعقوب عليه السلام يعني كان له يعني أربع زوجات وكذا, وأولاده يعني الأسباط الاثنى عشر اثنان من زوجة وستة من زوجة يعني ستة من زوجة واثنان 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 كل اثنين من واحدة أخرى وهكذا. ويعني وعندهم داود عليه سليمان عليه السلام, داود عليه السلام كان له مئة امرأة وسليمان كان له مئة امرأة وكذا, أو يعني أو كما يذكرون. مقصود أن الأنبياء يعني كان لهم زوجات كثيرات وهذا مذكور في كتبهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن سنن الأنبياء ولا عن هدي الأنبياء وطريقتهم, فلماذا يعني يشنون الحملة على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فالخلاصة يعني أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم, وأما عموم الأمة فليس لهم أن يتزوجوا بأكثر من أربع من النساء, وأما ملك اليمين فلهم أن يعني يمتلكوا من النساء من ملك اليمين ما يشاءون, لم يحدد ذلك بعدد بل أباح الله سبحانه وتعالى ذلك بلا قيد ولا عقب. أنا لا أعلم إن شاء الله إن شاء الله نراجع إن شاء الله الله أعلم. طيب قال ذكر الأحاديث الواردة في ذلك, ذكر يعني عدة أحاديث في عدم جواز الزيادة على أربع نسوة, فمنها ما رواه الإمام أحمد بسنده عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه, سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة كان متزوجا بعشر نسوة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا ففعل فاختار منهن أربعا وفارق وفارق سائرا يعني طلق ستا واختار أربعا. وهذا أيضا يبين أن الحكم في هذه الحالة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يفعل عندما يتزوج شخص له يعني معه يعني أكثر من أربع نسوة, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختر منهن أربعا يخير بينهما, سواء اختار الأوليات أو الأخريات. يعني يعني ليس كما قد يظن البعض مثلا أن هو يعني أول أربعة تزوجهم كان زواجه صحيحا ثم بعد ذلك الخامسة والسادسة وكذا وقع زواجهم باطلا فلازم يفارق الأخيرات ويبقي الأوليات، هذا ليس بصحيح. ما دام هو قبل الإسلام يعني ما دام قبل الإسلام فالأنكحة التي وقعت قبل الإسلام يعني يقر عليها إلا ما خالف الشرع. فهنا بالنسبة لمسألة الزيادة على الأربع يخير في إبقاء أي أربع منهم سواء أبقى الأخريات أو أبقى الأوليات، يعني حتى لو أبقى الأوليات وفارق أبقى الأخريات وفارق الأوليات لا بأس يعني بها. تتمت يعني قصة غيلان يعني أنه قال فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه. لما كان في عهد عمر طلق النسوة الأربع، يعني هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم طلق ستا وأبقى أربعا، فلما كان في أيام عمر طلق نساءه الأربع وقسم ماله بين أبنائه. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه أن غيلان طلق نساءه الأربع وقسم ماله بين أبنائه. فعمر رضي الله عنه يعني كأنه يعني توقع أن هذا الرجل يعني قد اقترب موته أو كذا، وغرضه أن يحرم زوجاته من الميراث، طلقهن حتى يحرمهن من الميراث ووزع الأموال على الأبناء فقط كما يفعل بعض الناس، يعني إذا صار في مرض الموت أو كذا وخلاص توقع أنه يعني أيام قليلة ويموت وكذا يجي مطلق زوجته حتى يحرمها من الميراث. فعمر رضي الله عنه قال له إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تلبس إلا قليلا، وين الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك ولا أورثهن منك. فعمر رضي الله عنه قال يعني يبدو أن الشيطان استرق السمع ويعني وبث في نفسك أنك ستموت يعني عن قريب وكذا، يعني أمره عمر أن يراجع زوجاته وأن يأخذ الأموال التي قسمها بين أبنائه ويسترد الأموال مرة أخرى، وقال له لأورثهن منك يعني زوجاتك لهن نصيب في الميراث وسأعطيهن نصيبهن. قال ولا آمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. فقبر أبي رغال هذا كان يعني قيل أنه كان من ثمود، كان رجل من ثمود الذين هلكوا، وقيل أنه كان يدل الحبشة على طريق الكعبة لما جاء أبرهة لهدم الكعبة وكذا. أبو رغال هذا له قبر يعني فصار قبره معروفا يقال له قبر أبي رغال، فالمسافرون عندما يمرون كانوا يرجمون قبره بالحجارة، كل مسافر يمر يرمي قبر أبي رغال هذا أنه كان يعني مذكورا بسوء وكذا. فعمر رضي الله عنه قال يعني لتراجعن نساءك وتسترد أموالك وكذا، وإلا يعني سأرجم سأمرهم يعني أن يرجموا قبرك يعني كما يرجم قبر أبي رغال أو كذا. الشاهد يعني أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم له اختر منهن أربعة. نعم تفضل. هل الآن يعني سبب إباحة الزواج زي
four wives.
يعني على كل حال يعني أباح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتزوج بأربع من النسوة، وليس له أن يتزوج بأكثر من أربع، ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. يعني إذا أراد أن يتزوج بامرأة وفي عصمته أربع من النسوة، في هذه الحالة يجب عليه أن يطلق واحدة منهن وينتظر حتى تنقضي عدتها، ثم بعد ذلك يتزوج امرأة بدلها إذا شاء، لكن ليس له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. هو بيسأل عن السبب، يعني هنتكلم عن الحاضر. إذا كان القصد من السؤال يعني هل لابد الإنسان يكون له أسباب أو مسوغات، يعني مثل الأسباب التي لأجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع نسوة، الجواب ليس بالصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه وهم متزوجون بأربع نسوة أو باثنتين أو ثلاثة أو كذا، يعني عامة الصحابة رضي الله عنهم، معظم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان كل واحد منهم له يعني أربع نسوة أو ثلاث نسوة أو كذا، يعني وليس لهم يعني أسباب خاصة تدعو إلى هذا. يعني علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة تزوج يعني بعدد كبير من النساء، وكذلك يعني أبو بكر رضي الله عنه كان عنده أكثر من زوجة، وعمر كان عنده أكثر من زوجة، وهكذا. ف يعني ليس هناك يعني بالضرورة أن يكون هناك أسباب أو مسوغات تبيح للإنسان أن يجمع بين أربع نسوة. وكان الحسن ابن علي رضي الله عنهما كان يجمع دائما بين أربع نسوة، وكان مزواجا مطلقا، يعني كان كثير الزواج والطلاق، يعني استمرار تزوج أربع نسوة ويطلقهن وتزوج أربع أخريات ويطلقهن وتزوج أربع أخريات، وهو سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنه. فالجمع بين أربع نسوة يعني ليس له يعني شروط معينة يباح فيها، وإذا يعني لم تتوفر هذه الشروط يعني لا يباح الجمع أو كذا، لأن هذا الأمر بدأ يظهر بسبب يعني الانهزامية أمام أعداء الإسلام. يعني أول ما بدأ في أيام الاستعمار وكذا، يعني لا زال علماء المسلمون لا يزال علماء المسلمين على مر العصور يفتون بجواز الجمع بين أربع نسوة، والإنسان يعدد الزوجات، يعني وأن الأصل في هذا الأمر الإباحة وكذا، لغاية لما بدأ يعني عهد الاستعمار للبلاد الإسلامية وبدأت هجمات المستشرقين على الإسلام أو كذا، فبدأ أحيانا بعض الناس يعني قد يكون بحسن نية ولكن سوء تصرف، يعني عندما يهاجم الإسلام فيدافعون عن الإسلام، يحاولون أن ينفوا عن الإسلام ما هو فيه من أجل يعني كل ما أعداء الإسلام يطعنون في شيء من شرائعنا، فيكون ردهم يقول لا والله هذا مش موجود عندنا في الإسلام، وإحنا عندنا ده له ظروف معينة وله حالات خاصة وله كذا، ويبدأون يردون يعني بالهزامية محاولين أن ينفوا عن الإسلام ما هو فيه من أجل طعن أعداء الإسلام. فطبعا المسلم يكون عنده عزة بدينه، يقول نعم هذا شرعنا وموتوا بغيظكم، أنتم يعني عندكم يعني شريعتكم الباطلة وكذا، فيها يعني تبيحون الزنا وكل واحد يتخذ زوات يعني يتخذ يعني خدينات وكذا ويعاشرهن بالباطل، فواحش عندهم منتشرة وكذا. وبعدين الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو العليم بها، وكثير من البلاد يحصل فيها يعني نسبة كبيرة من العوانس وكذا، ونلاقي والنساء المطلقات وكذا، ونلاقي يعني ليس لهن زوج. فشرع الله سبحانه وتعالى هو الذي فيه يعني الحكمة وفيه مصلحة العباد. الجمع بين الزوجات ليس واجبا، لكنه شيء أباحه الله سبحانه وتعالى بحكمة، ليس لأحد أن يمنعه أو يحرمه. ويعني كما تعلمون لما حصل يعني بعد الحرب العالمية وكذا في ألمانيا وكذا، رغم أنهم نصارى وبدأوا يتناقشون في مسألة إباحة تعدد الزوجات، لما صارت نسبة النساء يعني عالية جدا، مات هلك يعني أكثر الرجال في الحروب وكذا. وكذلك يعني الآن يذكرون في بعض الجمهوريات الاتحاد السوفيتي يعانون معاناة شديدة من مسألة يعني ضخامة نسبة النساء إلى نسبة الرجال. وبلغني يعني من بعض من سافر يعني إلى هذه البلاد وكذا أنه رأى بعينه يعني في مش عارف أظن جمهورية يمكن أوزبكستان أو كذا أن في يعني عدة مدن فيها وصلت نسبة النساء يعني إلى قريب مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يكون للخمسين امرأة أو للأربعين امرأة قيم واحد. فيقول بالفعل يعني حتى يعني يحدثني هذا الشيخ يعني أنه زار يعني مصنعا هناك يعني تعمل فيه يعني 200 امرأة ورجل واحد في مصنع من المصانع هناك في هذه الجمهوريات وكذا. وأن النساء هناك يعني النساء أنفسهن رفعن يعني طلبا لرئيس الجمهورية أظن زار بعيف ولا كذا رفعنا طلبا وطالبنا بإباحة تعدد الزوجات ويشتكين هناك يعني نسبة الرجال قليلة جدا بالنسبة للنساء وكذا وطالبنا بتعدد الزوجات وكذا. فالمقصود أن هذا أمر يعني شرعه الله سبحانه وتعالى والله تعالى هو العليم بخلقه. فالمقصود أن بعد ما حصل يعني أيام الاستعمار وكذا بدأ إيه تظهر يعني هذه الدعوات اللي هي تقييد يعني تعدد الزوجات. فبدأ بعض الناس يعني يفتون أن لا يجوز أن الإنسان يتزوج بأخرى إلا إذا كانت الأولى عقيما أو كانت يعني مريضة مرضا لا يرجى شفاءه أو كانت مش عارف كذا أو كذا. وبدأوا يضعون شروطا ما أنزل الله بها من سبعيب ولا أي شيء وتزوج بثانية وثالثة ورابعة بمباركة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وهكذا يعني الصحابة الآخرون. يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدع يعني شروطا ويضيق شيء أباحه الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا كل إنسان يعني أدرى بظروف هذا الأمر يحتاج إلى موازنات. يعني هو الأمر إيه مباح كل إنسان أدرى بظروفه وبمصلحته يعني يوازن بين الأضرار والمفاسد يعني التي ستترتب على زواجه زواجا ثانيا أو ثالثا أو كذا. وإذا رأى المصلحة في التعدد يعني فعل وإذا لم يرى المصلحة يعني لم يفعل. لكن يظل الأمر مباحا. وطبعا من ضمن شروط الجمع بين النساء العدل بينهن. وهذه أيضا شبهة يعني تصار حول هذا الموضوع. يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال إيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقولون بعدين في الآية الأخرى في نفس سورة النساء قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يقول إذن يعني بجمع الآيتين يعني نجمع هذه الآية إلى هذه الآية فتكون النتيجة لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وشرط التعدد هو العدل ولن تستطيعوا العدل وإذا التعدد ممنوع. وهذا ليس بصحيح لأن العدل الذي يعني فرضه الله تعالى على من يعني يريد أن يعدد الزوجات هو العدل الظاهر. العدل الظاهر يعني الإنسان لا يفسر القرآن برأيه وإنما يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. الفهم الذي فهموه الصحابة رضي الله عنهم لما عددوا الزوجات وكذا فهموا أن العدل الذي فرضه الله سبحانه وتعالى هو العدل الظاهر يعني في النفقة والكسوة والمسكن وكذا. يعني يعدل بين زوجاته في هذه الأمور الظاهرة في النفقة وفي المبيت وكذا يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ويعدل بينهن في النفقة والكسوة والمسكن وكذا. وأما العدل الذي لا يستطيعه الإنسان فهو العدل في المحبة القلبية. فهذا شيء لا يقدر عليه الإنسان. ولهذا قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميت. يعني ما دمتم لن تستطيعوا أن يعني تكون محبتكم للزوجة الأولى والثانية متساوية تماما لا تزيد محبة واحدة على الأخرى هذا شيء لا يستطيعه الإنسان فلا تميلوا كل الميل. يعني لا يظهر الإنسان يعني لإحداهن ميله الشديد للأخرى ومحبته الزائدة لها أو كذا يعني بحيث يعني تفسد العشرة يعني بينهما. طيب أخونا يذكر يعني أنه من جامبيا. نعم جزاكم. أخونا يذكر أنه من جامبيا وأن معظم الرجال هناك يعددون الزوجات والناس سعداء ويعيشون معيشة مستقرة وكذا. وهكذا كان الحال يعني في عموم بلاد المسلمين حتى يعني حصل الاستعمار والغزو الفكري وبدأ الإعلام يعني جيل أجدادنا وجداتنا وكذا. يعني كان مسألة تعدد الزوجات هذا كان أمرا منتشرا شائعا ويعني في بلاد المسلمين ولا يزال إلى الآن أيضا في بعض بلاد المسلمين التي يعني كان نصيبها من الغزو الفكري يعني أقل. ولكن للأسف يعني المسلمون غزوا بالإعلام الغربي وكذا وبدأ الإعلام يعني يستهزئ بتعدد الزوجات ويسخر منه ويعني يضخم مسألة يعني استحالة العشرة يعني بين الأولى والثانية وكذا ويضخم يعني الجوانب السلبية لهذا الأمر ويعني ينفي تماما أي إيجابيات. طبعا الزواج الثاني مثل الزواج الأول له سلبيات وله إيجابيات. يعني نفس الزواج الأول أيضا له سلبيات وله إيجابيات. الإنسان إذا تزوج يكون عليه مسؤوليات وعليه التزامات وتحصل له يعني مشاكل وكذا، ولكن فوائده أرجح وأعظم وأحسن وكذا. فالإنسان بيوازن يعني مزايا وعيوب الزواج وفي الأخير يجد أن الزواج أفضل ويتزوج ويتحمل يعني هذه السلبيات وكذا، لأنه ليس هناك يعني شيء في الدنيا، ليس هناك يعني نعيم من نعيم الدنيا يعني سالما من النقصان. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، النعيم يعني الذي لا ينغصه شيء هذا نعيم الآخرة. لكن أي نعيم في الدنيا لابد أن يكون فيه إيه؟ أشياء تنغصه، حتى الملك وحتى الرئاسة. تجد الملك ولا الرئيس وكذا برضه يخشى أن هذا ينقلب عليه ويخشى أن هذا يخونه وهذا كذا، وتجد يعني يعيش في أرق وقلق وكذا ولازم يمشي مع حراسة ومعه كذا. تجد عنده منغصات يعني أشياء يعني تفسد عليه يعني هذا النعيم وكذا. وهكذا أيضا فمسألة برضو الزواج الأول له سلبيات وإيجابيات وكذا، وإذا ترجح عند الإنسان يعني إيجابيات والثاني نفس الشيء. فالإعلام يعني يركز على النواحي يعني السلبية في الزواج الثاني وينفي عنها أي شيء يعني إيجابي. طيب إحنا ذكرنا يعني مسألة الأحاديث التي وردت في عدم جواز الزيادة عن أربعة، فذكرنا حديث غيلان وحديث آخر أيضا وهو حديث الحارث بن قيس ابن عميرة الأسدي وهو في سنن أبي داود وابن ماجة أنه قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا وحديث آخر رواه الشافعي في مسنده، طبعا حديث الحارث بن قيس قال ابن كثير اسناده حسن، وحديث رواه الشافعي في مسنده عن نوفل ابن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة. قصته طريفة يعني يقول أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى. كان إيه متزوجا بخمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق إيه الأخرى. قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. أنا سأقول له إيه طلق واحدة من الخمس فاختار أقدم زوجة عنده، يقول يعني لها إيه 60 سنة وهي عجوز عاقر وكذا يعني، فطلقها وأبقى إيه الأربع يعني الجديدة. لكن طبعا لا شك أن هذا يعني جهة يعني حسن العشرة وكذا، يعني ليس من حسن العشرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى زوجاته وكذا خديجة رضي الله عنها أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتزوج عليها وكذا، يعني إكراما يعني وقوفها معه ونصرتها له صلى الله عليه وسلم في أوقات الضعف والشدة وكذا. فدائما يعني الزوجة الأولى يكون هي التي يعني تحملت مع الزوج يعني الأوقات يعني الشدائد وكذا، وحتى يعني صار في وقت السعة ووقت اليسر وكذا، فلا شك أنه يعني ليس من حسن العشرة يعني أن يفارق أقدمه. لكن الشاهد أن هذه النصوص يعني أفادت جواز يعني أن يتزوج المسلم اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وأنه لا يجوز الزيادة على أربعة. نعم. طبعا أخونا يعني يقول يعني شبهة يعني اتصال دعاة يعني مساواة بين المرأة والرجل، يقولون لماذا الرجل يباح له أن يتزوج بأربع نسوة والمرأة لا يباح لها يعني أن تتزوج بأكثر من رجل؟ فطبعا يجاب أيضا بعدة أجوبة، يعني منها أن يقال إن الله سبحانه وتعالى هو العليم بخلقه كما قال تعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث شرع هذا الحكم، والواجب على المؤمن والمؤمنة أن يرضى ويسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، يقول المؤمن سمعنا وأطعنا سواء كان رجلا أو امرأة. ثم يقال أيضا أنه هذا الأمر له حكم، وهو يعني حاجة الرجل إلى يعني الجماع أو معاشرة النساء وكذا لا شك أنها أكثر من حاجة المرأة، وهذا واقع يعني لا يمكن يعني إنكاره، الغالب يعني وكذا الرجل تكون رغبته في هذا الأمر أكثر يعني رغبة المرأة فيه، يعني المرأة يعني يكفيها مثلا شيء أقل يعني من الذي يكفي الرجل أو يسد حاجته أو كذا. ثم أمر آخر أيضا هو أن المرأة يأتيها أوقات حيض ويأتيها أوقات حمل وأوقات نفاس وأوقات رضاعة وأوقات كذا، تكون المرأة فيها يعني منشغلة بهذا الأمر أو ليس لها رغبة فيه أو ممنوعة يعني منه شرعا أو كذا، بخلاف الرجل فإنه لا يعتري هذه الأمور، وهذا يعني من الحكم التي لأجلها يعني أباح الله سبحانه وتعالى للرجل هذا يعني. وكذلك أيضا نسبة النساء تكون أكبر من نسبة الرجال وكذا، يعني حكم عديدة يعني لأجلها يعني شرع الله تعالى هذا للرجل ولم يشرعه للمرأة. ثم كذلك أيضا حكمة أعظم من هذا وهي مسألة الأنساب، مسألة اختلاط الأنساب، يعني الرجل إذا كان له أربع زوجات يعاشرهن خلاص معلوم الطفل ينسب لأبيه، فهؤلاء الزوجات إذا أتينا بأولاد منسوبون إلى هذا الأب الواحد المعروف لهم، بخلاف أنه لو فرض المرأة يعني لها أكثر من زوج وتعاشرهم طب إذا أتت بولد ينسب لأي واحد من هؤلاء تختلط الأنساب، تختلط الأنساب، حتى مهما تقدم العلم مهما كذا يعني يظل فيه نسبة خطأ يعني، حتى لو خطأ بشري أو كذا في يعني حتى حصل يعني في قضية يعني قرأت عنها يعني لكم قرأتم عنها يعني قبل فترة وجيزة وكذا، كان موضوع التلقيح الصناعي هذا أو تلقيح الأنابيب أو كذا، يعني زوجان وكذا والزوجان يعني أبيض البشرة يعني ودوا المعمل وكذا للتلقيح الصناعي وكذا، يعني تم التلقيح وبعدين الطفل ولد يعني أسود البشرة وكذا، ورفعوا يعني قضية وكذا، واتضح أنه في خطأ يعني المعمل حصل في خطأ، ووضعوا يعني نطفة يعني رجل آخر أو كذا يعني أسود البشرة، وحصل يعني وعرفوا يعني والد هذا، وصار يعني قضايا من الأب الحقيقي والآخر وكذا. يعني هناك يعني المقصود أن حتى يعني مهما تقدم يعني الطب والعلم وكذا تظل هناك يعني احتمالات خطأ واحتمالات، فالمقصود أن الشرع يعني أغلق هذا الباب تماما وأوصده أن المرأة ليس لها أن تعاشر يعني أكثر من رجل في وقت واحد بأي وجه من الوجوه، ولهذا شرع الشرع فترة العدة، حتى إذا طلقت من زوج أو مات عنها زوجها أو طلقها أو كذا، الشرع يعني فرض على المرأة مدة العدة، ليس لها أن تتزوج بآخر حتى تنقضي عدتها. وهذه المدة يعني مثلا سواء كانت 3 حيضات أو 3 أشهر أو 4 أشهر أو 10 أو كذا، إنها مدة كافية للتيقن من خلو الرحم وأنها ليست حاملة من الزوج الذي طلقها أو مات عنها وهكذا. طيب، قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني إن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، يعني من خاف من ذلك فليقتصر على واحدة. يعني الآية التي معنا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، الآية التي معنا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فمقصود الإنسان إذا خشي أنه إذا جمع بين النساء ألا يستطيع العدل بينهن، ففي هذه الحالة عليه أن يقتصر على زوجة واحدة. وذكرنا أن قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا إيه؟ في المقصود به العدل يعني في المحبة القلبية وكذا، هذا الذي لا يستطيعه الإنسان. لكن إذا وهو ليس مكلفا به شرعا، وإنما كلف بالعدل الظاهر في القسم والمبيت والنفقة، فهذا الذي كلف به الرجل، فإذا استطاعه جاز له التعدد، وإذا لم يستطعه فإنه لا يجوز له التعدد في هذه الحالة، وعليه أن يقتصر على واحد. قال: أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب. يعني يقول ابن كثير أيضا: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات فله إما أن يقتصر على زوجة واحدة أو أن يجمع بين مجموعة من الجواري يعاشرهن بملك اليمين، يشتري جواري ويعاشرهن بملك اليمين، لأنه لا يجب القسم بينهن ولكن يستحب. إذا كان له جواري لا يجب عليه أن يعدل بينهما في القسمة والمبيت وكذا، ولكن يستحب عليه. قال قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. ذلك أدنى ألا تعولوا، ما معنى ذلك أدنى ألا تعولوا؟ هنا يعني تفسيران، يعني التفسير الأول: ألا تعولوا يعني ألا تجوروا، يعني هذا أقرب، ألا تظلموا، يعني هذا أقرب وأدعى لمنع الظلم. والتفسير الآخر: ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تكسر عائلتكم. ذلك أدنى ألا تعولوا يعني هذا إيه؟ أدعى لألا تكسر عائلتكم. قال: قاله زيد بن أسلم، هو تفسير ألا تكسر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أي خفتم إيه؟ فقرا. قال: وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. يعيل يعني يفتقر. وتقول العرب: عال عيلة إذا افتقر. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله ضعف هذا التفسير، وإن كان هذا التفسير يعني مرويا عن الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم، ولكن تفسير ضعيف، اللي هو تفسير ألا تعولوا يعني ألا تفتقروا وتكثر عائلتكم، يعني لأن معنى الآية في هذه الحالة يصبح إيه؟ أن المسلم يعني إذا يعني خشي أنه إذا جمع بين أكثر من زوجة أن تصبح له عائلة كبيرة، وأنه يعني لا يستطيع الإنفاق على هذه العائلة الكبيرة وكذا، فإنه لا يقدم على الزواج الثاني ويقتصر على واحدة. فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذا التفسير يعني فيه نظر، وفي الحقيقة يعني كذلك، يعني فيه نظر وفيه ضعف، بسبب يعني أن الشرع دائما يعني لا يمكن أن يأتي الشرع بالتخويف من الإيه؟ من قلة الرزق وكذا. دائما كل يعني كل زيادة في عائلة الإنسان فإنها يكون معها رزقه، يعني وإلا فإن الرجل أيضا إذا كان له زوجة واحدة وكذا، كلما رزقه الله منها بأولاد، الإنسان لا ينظر إلى كثرة الأولاد يعني بالنظرة المادية التي ينظر بها الكفار، والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإنما نظرة المسلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الكافر بينظر أنه مثلا إيه والله هو رتبه مثلا كذا ألف دولار، وبعدين الآن لما يكون عدد أفراد الأسرة 5 يبقى كل واحد هيكون نصيبه كذا، لما هيبقوا 6 يبقى معناها أن نصيب الفرد هيقل من الدخل وهكذا. فهذه نظرة غير المسلم، لكن المسلم لا ينظر بهذه النظرة، وإنما ينظر أن كل يعني طفل جديد سيأتي معه رزقه من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى قد يعافي الإنسان من بلايا، يعني ليس بالضرورة أنه هيجي طفل جديد فالدخل الموجود هيتوزع على عدد أكبر وكذا، لا، ربما يأتي دخل آخر، وربما يعافيك الله تعالى بسبب هذا الطفل الجديد من يعني بلايا كانت ستصيبك وتفني مالك وتبدده وكذا. فالرزق يعني هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فكذلك نفس الشيء في مسألة تعدد الزوجات، يعني لا يكون المانع من التعدد هو الإنسان يخشى أنه إذا تزوج أخرى وبرضه لأن هو دخله كذا، فبدل ما ينفق على واحدة ينفق على 2، فالنصيب في الرزق حيقل وكذا. فهذا ليس هذا هو يعني السبب الذي يمنع من تعدد الزوجات، وإنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يكون هناك يعني أسباب أخرى من ناحية يعني المشغلة وكذا، لا شك أن تعدد الزوجات هذا مشغلة وكذا، الإنسان يعني يقضي وقته في الإصلاح بينهما والمشاكل وكذا. فإذا كان الإنسان يعني لا يجد من نفسه يعني مثلا الفراغ أو القدرة يعني أو الصبر على تحمل يعني مشاكل النساء وكذا، فيكون هذا يعني المانع يعني، لكن لا يكون المانع هو الخوف من قلة الرزق. قال: والصحيح قول الجمهور. هو طبعا هنا برضو من ضمن مما يضعف يعني القول الأول، أنه كما يخشى كثرة العائلة من تعدد الحرائر يخشى من تعدد السراري، ومع ذلك فالشرع أباح للإنسان أن يكون له إماء ما شاء من العدد، ولم يمنع من هذا من أجل الخوف من الفقر. وأيضا يعني هذه المسألة، أنا حتى في مسألة الزواج الأول يعني في نفس الزواج الأول أيضا هناك اختلاف بين العلماء، إذا كان يعني في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فما المقصود بالباءة؟ البعض يفسرها الباءة بمعنى القدرة على القدرة البدنية يعني على معاشرة النساء وكذا، والقدرة يعني على الجماع وكذا. إذا من استطاع منكم الباءة فليتزوج بغض النظر عن كونه غنيا أو فقيرا، يعني مدام مستطيع للباءة فليتزوج حتى ولو كان فقيرا. هذا تفسير. التفسير الآخر: من استطاع منكم الباءة يعني نفقات الزواج، القدرة المالية على الزواج فليتزوج. فأهل التفسير الأول يعني يؤيدون تفسيرهم أن الباءة المقصود بها القدرة على الوقت يعني المعاشرة وكذا حتى ولو كان فقيرا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج الفقراء المعدمين ولم يمنع فقرهم من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الحديث الصحيح الذي فيه قصة الرجل الذي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصدقها، يعني أعطها صداقا أو ما تصدقها. فقال رجل: والله يا رسول الله ما علي إلا إزارها، يعني كان لابس إزار يستر به نصفه الأول. يقول الراوي: وما عليه رداء، يعني درجة أن حد بس عنده إزار يربط على نصفه الأسفل وما عليه رداء، يعني فقير لدرجة مش لاقي ما يجد يعني شيء يضعه على نصفه الأعلى عادي، يعني ليس عليه إلا فقط ثوب واحد. فقال: والله يا رسول الله ما معي إلا إزارها. وهذا بعد أن قال لهم رسالة مهرها ولو بخاتم من الحديد، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا يعني لا أجد ولا خاتم من الحديد، ما عندي إلا إزارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك قعدت ولا إزار لك. كيف تعطيها إزارك مهرا؟ ماذا تلبس؟ يعني سكت الرجل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يعني ظن يعني انتظر يعني فترة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت والرجل ساكت وكذا، فهم الرجل أن ينصرف. خلاص يعني ظن ما فيش يعني أمل مشترط عليه أن يعطي مهرا وما عنده شيء. فهم الرجل أن يصرف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا. فدي سور إيه يحفظها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها السور التي تحفظها من القرآن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن مهرا لهذه المرأة، وهذا فيها يعني جواز أن يكون تعليم القرآن صدق. فالشاهد يعني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل وهو فقير معدم، يعني لا يجد حتى خاتما من حديد ولا يجد رداء يلبسه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الزواج يعني لا يشترط فيه أن الإنسان يكون معه نفقة مادية وكذا. وكذلك قوله تعالى يعني الآية الكريمة أيضا بينت يعني عكس المفهوم عند الناس أن الإنسان إذا كان فقيرا لا يتزوج، لا الآية العكس، أنه إذا كان فقيرا فليتزوج حتى يغنيه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طبعا إيه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إذا قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني أمر الله تعالى بتزويج الأيام يعني غير المزوجين، غير المزوجين من الرجال والنساء إذا كانوا فقراء الله سبحانه وتعالى سوف يغنيهم من فضله إذا تزوجوا وهكذا. فإذا يعني هذا في الزواج الأول. فالثاني برضو نفس الشيء، يعني لا يكون يعني المانع منه هو مسألة الخوف من الرزق وكذا وما معهوش فلوس ينفق على الثانية، لا هذا يعني لا يكون هو المانع يعني. لكن إذا كان كما ذكرنا المانع مسألة يعني الشواغل والإصلاح بينهم المشاكل يعني أخرى وكذا، لكن لا تكون يعني النظرة المادية هي المانع. ولهذا فإن التفسير يعني بقوله يعني تفسير قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تكسر عائلتكم، وأن يعني الإنسان لا يعدد خشية كثرة العائلة وصعوبة الإنفاق عليها وكذا، هذا تفسير يعني ضعيف. والتفسير الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء، ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجر، قسط بمعنى ظلم غير أقسط بمعنى عدل، لكن قسط بمعنى ظلم. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. فعال في الحكم أي قسط وظلم وجر. والشاهد على هذا يعني قول أبي طالب في قصيدته المشهورة، قال بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي يعني غير ظالم. فإذا هنا ذلك أدنى ألا تعولوا يعني هذا أقرب ألا تظلموا، إذا كنتم لا تستطيعون العدل بين الزوجات فاقتصروا على واحدة حتى إيه لا تظلموا. نعم سيدي. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتزوج، يعني هو الفكرة أنه يعني هو يريد أن يتزوج ولكن لا يجد من يزوجه، يعني هذا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون من يزوجه، يعني ليس الامتناع منهم هم من أجل فقرهم، وإنما الامتناع من أولياء النساء يعني لا يرغبون في تزويجهم بسبب الفقر، فهو يريد أن يتزوج ولا يجد من يزوجه حتى لو كان غنيا ويريد أن يتزوج ولا يجد مثلا من يزوجه أو كذا لسبب أو لآخر، ففي هذه الحالة فليستعفف يعني ليكن عفيفا ولا يأتي شيئا من الحرام. وهذا التفسير يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إيه ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا. وجاء أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والسدي، طائفة يعني كبيرة من الصحابة والتابعين فسروا قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تجوروا وتظلموا. بهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، هي الآية الثالثة، نقف عندها إن شاء الله. الآية الرابعة تكون في الدرس القادم. تفضل. طيب جزاك الله خير. نعم ما شاء الله. نعم كيتو. نعم جزاك الله خير. هنا يعني أفادنا فائدا إبراهيم عليه السلام يعني كانت له زوجة ثالثة كما في كتب أهل الكتاب يعني يقولون أن إبراهيم عليه السلام كان له زوجة أخرى غير سارة وغير جارية هاجر اسمها كيتورة. كيتورة هكذا تنطق كيتورة. جزاكم الله خيرا. طيب فهذا يعني يؤكد أن الأنبياء كان لهم يعني أكثر من زوجة. الذي يعيبونه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من نقصه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أسماء ممكن يعني نسيت يعني الأسماء وكذا. تفضل. أخونا يسأل عن الزواج المسيار ما هو وما حكمه. صفة الزواج المسيار هذا طبعا هي مصطلح يعني حديث يعني جدة يعني لكن المنتشر يعني في دول الخليج أو كذا فكرته يعني مثلا بعض النساء مثلا المطلقات أو كذا أو العوانس أو كذا يعني تكون يعني محتاجة إلى زوج وعندها استعداد أن تتنازل عن حقها في القسم يعني هي ترضى أن يكون لها زوج مثلا يأتيها مثلا مرة كل أسبوع أو مرة كل شهر أو مرة كل شهرين أو كذا أو مثلا أحيانا يكون بعض التجار مثلا أو أصحاب الأعمال أو كذا يكون مثلا عنده مشوار مثلا كل شهر لازم يسافر إلى مدينة معينة يقضي فيها ليلة أو ليلتين كل شهر أو كذا فمثلا يتزوج امرأة في هذه المدينة الأخرى وعلى هذا الشرط يعني على شرط أنه يقضي معها ليلة مثلا كل شهر أو ليلتين أو ثلاثة أو حسب يعني ما يتم الاتفاق عليه على حسب ما يتم الاتفاق عليه وتكون متنازلة عن حقها في القسم. فالجواب أن هذا الزواج يعني جائز بشرط أن تتوفر فيه شروط الزواج الشرعي الصحيح أن يكون بولي وشهود وتكون زوجة يعني له. فإذا حصل أنه تزوجها من وليها في حضور الشهود وكذا فالزواج يعني صحيح ويعطيها صداقا وتكون زوجة له إذا مات يعني ترثه ويكون لها نصيب في ميراثه وأولادها منه ينسبون إليه وهكذا. فحكمه في هذه الحالة أنه زواج صحيح ويجوز للمرأة زواج صحيح يعني بشرط أن يكون بولي وشهود يعني ويجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في القسم مثل ما حصل أن تنازلت يعني سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت يعني قد كبرت سنها وضعف يعني جسمها وكذا وتنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يؤسر عائشة ويحبها وكذا فتنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي متنازلة عن يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ولباقي زوجاته يوما واحدا لكن يقسم لعائشة يومها ويوم سودة لأنها تنازلت عن يومها لعائشة. فهذا معناه أن الزوجة يجوز أن إذا كان للرجل أكثر من زوجة ورغبت إحداهن أن تتنازل عن نصيبها للأخرى فهذا جائز. وهذا لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني إذا المرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا النشوز هنا يعني أن ألا يقسم لها أو أن يفارقها أو يطلقها أو يعرض عنها أو كذا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا يعني أن يتصالحا على أن تتنازل عن بعض حقوقها مقابل أن يحسن عشرتها وأن يمسكها ولا يطلقها فهذا جائز. تفضل. هل يشترط يعني مثلا يكشف يعني كشف طبي أو ينصح بكشف طبي قبل الزواج يعني والله هذا شيء اختياري يعني لا رغب الإنسان يعني لكن الشرع لم يأمر بهذا ولا كلف به الإنسان يعني لكن فقط يعني الشيء الذي يكلف به الإنسان إذا كان به يعني عيوب مثلا الصحية أو كذا يعني فيها يعني ضرر على زوجته وكذا، فإن عليه أن يبين هذا وألا يغش الزوجة إذا كان به أمراض يعني خطيرة وأمراض يعني لو أن الزوجة علمت بها لما قبلت الزواج به أو كذا، فالواجب يعني أن يبين هذا وقت العقد وألا يخدع الزوجة. وهي أيضا نفس الشيء إذا كان للمرأة يعني بعض الأمراض وكذا التي يعني يتأذى منها الزوج، ولو علم بها لما أقدم على زواجها وكذا، عليها أيضا يعني تبينها وقت العقد ويصبح يعني قد تزوج عن بينة، يعني علم أنه والله مصاب بمرض كذا ومرض كذا قبل، وإذا لم يقبل لا يكون في الأمر يعني غش أو خداع، لكن لا يكلف الإنسان أن يكشف ولا أن يجري فحص الطب. نعم أخونا يسأل هل عيسى عليه السلام رفع بجسده وروحه؟ الجواب نعم، رفع بجسده وروحه عليه السلام. نعم معذرة كيف يعني أرسل الله تعالى ملائكة حملوه ورفعوه إلى السماء بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذا يعني معجزة شيء من خوارق العادة، يعني جعل الله تعالى له القدرة على هذا ومكنه من المعيشة في السماوات ورفع إلى السماء. نعم نعم أدلة القرآن صريحة في هذا، وقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما في سورة النساء. كنا نسأل عن العدل بين الزوجات، يعني هل مسألة الجماع أو المعاشرة هل يجب فيها العدل بينهم؟ لا، لا يجب العدل بين النساء في الجماع يعني أو المعاشرة، ولكن يجب العدل في المبيت، يعني إن يبيت عند هذه ليلة أو يبيت عند هذه ليلة، لكن لو مثلا كانت معاشرة لإحداهن يعني أكثر من يعني عدد مرات معاشرته لإحداهن أكثر من عدد مرات يعني معاشرته للأخرى أو كذا، لا حرج في هذا، يعني لا حرج في هذا يعني، لكن طبعا شرط يعني ألا يعني يعني يكون تاركا يعني المعاشرة إحداهن يعني تماما أو كذا، فهذا يعني ظلم لها حق يعني في هذا الأمر، لكن مسألة يعني عدد المرات وكذا يجوز أن تكون إحداهن أكثر من الأخرى، لأن هذا الأمر كما قالوا يعني هذا فرع على المحبة القلبية، يعني كما أن يعني المحبة القلبية معفو عنها، ممكن الإنسان يعني يكون محبته القلبية لإحداهن أكثر من الأخرى وكذا، فأمر المعاشرة يعني مترتب على هذا، فالعادة يعني أنه سيكون يعني ميله إلى معاشرة التي يحبها أكثر يعني يكون أكثر أو كذا، لا حرج فيها، لكن بشرط أن يعدل في المبيت، أن يعدل في المبيت، وألا يظلم يعني واحدة منهن يعني بحيث يمتنع عن معاشرتها يعني فترة تضر بها وكذا، لا يجوز. المهور نعم طبعا بالنسبة يعني المهر ليس له يعني تحديد في الشرع من جهة الحد الأقصى الذي يعني الشرع لم يحدد حدا أقصى للمهور بحيث لا يزيد يعني عنها، بل يعني ظاهر القرآن يعني أنه من جهة الجواز يعني يجوز أن يكون المهر ما شاء الناس ما دام تراضى الطرفان على أي مهر من المهور أيا كان مقداره فهو جائز. وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار كم هو يعني قيل 12 ألف دينار ذهب، وقيل يعني يعني قيل أكثر من هذا، يعني قيل ألوف مؤلفة من الدنانير الذهبية أو كذا، فأيا كان مبلغ المهر يعني ليس له حد أقصى، ولكن من جهة يعني اتباع السنة فالسنة يعني تقليل المهر، يعني المهر كلما قل كلما كان أحسن وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرهن قال صلى الله عليه وسلم أيثرهن مهرا أكثرهن بركة، أيثرهن مهرا أكثرهن بركة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا تغلو صدق النساء، لا تغلو صدق النساء، يعني لا تزيد في المهور، لا تزيد في المهور ولا تغال في المهور. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. فالسنة عن تقليل المهور. اعتقد النصارى أن عيسى قتل ونحن المسلمون نقول أنه رفع وكذا. طيب إن شاء الله يعني ممكن نتوقف يعني، وأخونا ألم إن شاء الله يتولى الإجابة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.